بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للثاني عشر من شهر شوال لعام 37 و400 للهجرة. نسأل الله العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. وقفنا في الدرس الماضي على باب الوضوء، وذكرت لكم مقدمة عن فضل الوضوء ومواطن يشرع فيها الوضوء. ونكمل ما قد بدأناه ونذكر ما ذكره المصنف هنا رحمه الله، أي في باب الوضوء، حيث قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة، ثم غسل رجليه مع كعبيه، وله المسح على الكفين، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. الوضوء، انتهى كلامه رحمه الله. الوضوء لغة من الوضاءة، وهي النظافة والنظارة والحسن. والوضوء بالضم فعل الوضوء أو الفعل، وبالفتح هو الماء الذي يتطهر به أو يتوضأ به. وذهب جماعة إلى أنه بالفتح فيهما، والوضوء اصطلاحا هو التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، وهذا من باب التغليب، فإن الرأس يمسح، والمراد استعمال الماء على أعضاء الوضوء الأربعة، وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين، ليرفع به ما يمنع الصلاة ونحوه. وسمي الوضوء بذلك لتحسينه فاعله في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا بإزالة الأوساخ والأقدار، وفي الآخرة بالنور الذي يحصل منه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والحديث في الصحيحين. وفي هذا الحديث فائدة، وهي أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، تميزهم عن سائر الأمم عند ورود الحوض يوم القيامة، وبها يعرفون من بين سائر الأمم. والوضوء من أعظم شروط الصلاة لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وهو في الصحيحين. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تقبل صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم. وقد دل على مشروعية الوضوء الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن السنة الحديثين السابقين، حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. وقد حكى الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، حيث قال: أجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها سبيلا. وقال في كتابه الأوسط: اتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها، وإذا لم يستطع صلى على حاله. وكذلك حكى الإجماع النووي رحمه الله في كتابه المجموع، حيث قال: الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور. ولا تصح صلاة بغير طهور إما بالماء أو بالتيمم بشرطه. وقال أيضا: أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، ويجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله. انتهى كلامه رحمه الله. ويجب الوضوء للصلاة فرضها ونفلها بالاتفاق، بل هو شرط في صحتها. ويجب للطواف عند الجمهور. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. في المشهور عن أحمد هو قول مالك والشافعي، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وهل يجب الوضوء لمس المصحف؟ قولان للعلماء. القول الأول وهو الراجح قول الجمهور أنه لا يجوز مسه من غير وضوء، وبه قال جمع من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود، سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وسلمان رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم لهم مخالف، وكذلك هو قول كثير من التابعين كعطاء والزهري والحسن البصري وطاووس وسالم بن عبد الله والنخعي، وكذا الفقهاء السبعة رحم الله الجميع. وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. قال في المغني: ولا نعلم لهم مخالفا إلا داود، يعني داود الظاهري. واستدلوا بعموم قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، واللفظ هنا عام في الطهارة من الحدثين. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاستدلال بهذه الآية على أن المصحف لا يمسه المحدث من باب التنبيه والإشارة، فإذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن. مالك مرسلا، والنسائي موصولا، ورواه غيرهما أيضا في ضمن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وهو حديث مقبول له طرق، وقد أثنى عليه العلماء كالإمام أحمد بن حنبل والبغوي وابن عبد البر وغيرهم رحمهم الله. وذكر يعقوب بن سفيان أن الصحابة والتابعين يرجعون إليه. الاستنجاء للوضوء، ولا يلزم الاستنجاء للوضوء، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وقال الحافظ والوضوء فرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة. قال المصنف رحمه الله: يجب على كل مكلف. والمكلف هو العاقل البالغ، وهذان شرطان من شروط صحة العبادة ومن الوضوء وهذان شرطان لصحة الوضوء. ولعلي أشير هنا إلى هذه الشروط، وقبل أن أذكر هذه الشروط أذكر تعريف الشرط. والشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي أن المشروط كالوضوء والصلاة مثلا لا يتحقق إلا بوجود الشرط، وليس الشرط جزءا من المشروط بل هو خارج عنه. وللوضوء شروط صحة، وهي ما يتوقف عليه صحة الوضوء، كالإسلام وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. وله شروط وجوب، وهي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة، وإذا عدمت لم تصح، كدخول الوقت. وله شروط وجوب وصحة معا، كالعقل وانقطاع ما ينافي الوضوء أو الخلو من دم الحيض والنفاس. والشرط الأول من شروط الوضوء، وهو شرط في جميع العبادات، أقول الشرط الأول هو الإسلام، وهو شرط صحة لجميع العبادات، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وقول للحنفية لقوله تعالى:
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. واستدلوا أيضا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين: إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. الحديث فذكر هنا أولا الإسلام أو الإيمان، ثم ذكر بعد ذلك الصلاة والزكاة، وأخبر أن بقية الواجبات كالصلاة والزكاة لا تلزم إلا بعد الإسلام. الشرط الثاني العقل، فلا يصح الوضوء من المجنون ولا يجب عليه لأن القلم مرفوع عنه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. أخرجه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة، وصحح الحديث الألباني وذكر أن له طرقا وشواهد. الشرط الثالث البلوغ، فلا يجب على الصبي للحديث السابق، ولكن يصح من المميز. لا يجب على الصبي لحديث رفع القلم عن ثلاثة وفيه وعن الصغير حتى يكبر، لكن يصح من المميز، والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس. هذا قول. وهناك قول آخر، وهو أن المميز من بلغ 7 سنين. وفي الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وأخرجه الترمذي بلفظ: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين. وقال: حديث حسن. ثم قال: وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. والحديث قال عنه الألباني: حسن صحيح. وأما كون العقل والتمييز شرط لصحة الوضوء، لأن من شروط الوضوء كما سيأتي النية، وهما ليس لهما نية صحيحة، عن المجنون وغير المميز ليس لهما نية صحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفسير الكبير: الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده، فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع، لا يصح منه إيمان ولا كفر ولا عقد من العقود ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين. الشرط الرابع النية، وهي شرط لصحة الوضوء عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، خلافا للحنفية، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. والمعنى فاغسلوا وجوهكم للصلاة، وهذا فيه معنى النية، ولعموم حديث إنما الأعمال بالنيات المتفق عليه. والنية محلها القلب، لا يشرع التلفظ بها، وهذا مذهب المالكية وقول للحنفية وهو المنصوص عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع، وعليه فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية حرسها الله، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم التلفظ بالنية. الشرط الخامس ارتفاع أو انقطاع دم الحيض والنفاس، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهو شرط وجوب وصحة عند الجمهور. الشرط السادس طهورية الماء، فلا يصح أو لا تصح الطهارة بغير الماء الطهور، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، ورواية عن أبي حنيفة عن الإمام أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف واختاره الطحاوي رحم الله الجميع، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمر بالانتقال إلى التراب عند عدم الماء، فمن توضأ بالنبيذ لم يصح وضوءه لأنه ترك المأمور به، والمأمور به في الآية التيمم. ولحديث أيضا واستدلوا بحديث عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أخرجه البخاري ومسلم، فلو كانت تجزئ الطهارة بغير الماء لأرشد إليه صلى الله عليه وسلم.
صوت واضح؟ هل الصوت واضح الآن؟ إذا نكمل. الشرط السادس طهورية الماء، فلا يصح بغيره، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو رواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف واختاره الطحاوي رحم الله الجميع، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمر الله بالانتقال إلى التراب عند عدم الماء، فمن توضأ بالنبيذ لم يصح وضوءه لأنه ترك المأمور به. ومن الأدلة حديث عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أخرجه البخاري ومسلم، فلو كان يجزئ غير الماء والتراب لأرشد إليه صلى الله عليه وسلم. الشرط السابع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء كالشمع والشحم والعجين والطين ومواد الطلاء وما يسمى بالمناكير الذي تضعه النساء على أظفارهن، وكذلك الأظافر الصناعية ونحو ذلك مما يمنع وصول الماء لأعضاء الوضوء. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لأن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء الوجه واليدين والرجلين، أمر بغسلها وهي مكشوفة، فإذا كان على العضو المغسول ما يمنع وصول الماء لم يتحقق امتثال الأمر في الآية، وكذلك الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية تدل على وجوب استيعاب الماء لجميع المحل الواجب استعمال الماء فيه، تدل على وجوب استيعاب الماء لجميع المحل الواجب استعماله فيه، فيجب لذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو. والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واختلف الفقهاء رحمهم الله في الوسخ الذي يكون على الظفر ويمنع وصول الماء، فقيل يجب إزالته، وقيل يعفى عنه، وقيل إن كان يسيرا عفي عنه، وإن كان كثيرا فاحشا وجب إزالته، والأحوط إزالته والله تعالى أعلم. الشرط الثامن قيام الحدث، أي وجود الحدث، وهو شرط وجوب، فمن لم يكن محدثا لم يجب عليه الوضوء، لحديث عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت، أي عمرو بن عامر يقول لأنس رضي الله عنه، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. أخرجه البخاري. ولحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. أخرجه مسلم وغير هذين الحديثين. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى من توضأ لصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة أخرى، فهذا قول عامة السلف والخلف، والخلاف في ذلك شاذ. وقد أنكر الإمام أحمد أن يكون في هذه المسألة نزاع، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة، اختلف الفقهاء في اشتراط الوقت لمن حدثه دائم كمن به سلس البول والمستحاضة، ومن به سلس ريح أو استطلاق ريح، هل تصح طهارته قبل دخول الوقت أم لا؟ فالجمهور رحمهم الله يشترطون دخول الوقت في صحة طهارة من به حدث دائم، فلو تطهر قبل الوقت لم تصح طهارته. وذهب المالكية والظاهرية إلى عدم اشتراط دخول الوقت، ولا أيضا أنه يتوضأ لكل صلاة، أي ولا يشترط أن يتوضأ لكل صلاة، وبهذا قال بعض السلف وهو اختيار الشوكاني وابن عثيمين رحم الله الجميع. وهنا سؤال، متى يتوضأ من به حدث دائم؟ في المسألة، والجواب على ذلك أن في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي به ما شاء من الفرض والنفل ما لم يخرج الوقت، وقال به الحنفية وهو قول للمالكية وهو المذهب عند الحنابلة، ورجح هذا القول شيخ الإسلام وهو اختيار الشيخ ابن باز رحم الله الجميع، واستدلوا بحديث عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله قال: وقال أبي من الحديث قوله لكل صلاة، أي لوقت كل صلاة، هذا القول الأول. أما القول الثاني فهو أنه، أي من به حدث دائم، يتوضأ لصلاة كل فريضة، ولا يجوز له أن يجمع بوضوء واحد بين فرضين، وله أن يصلي من النوافل ما شاء. وبه قال الشافعية ورواية عند الحنابلة.
واستدلوا بالحديث السابق حديث عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها،
وحملوا الأمر فيه بالوضوء لكل صلاة بالفريضة دون النافلة، وقالوا بأنها طهارة ضرورة، فلم يجز أن يجمع بها بين فرضين قياسا على أداء الفريضتين في وقتين. والقول الثالث أنه يستحب له الوضوء لكل صلاة ولا يجب، ولا يعد حدثه الدائم ناقضا للوضوء، وهذا هو المشهور عند المالكية. وأدلة هؤلاء أنه لم يثبت ما يدل على وجوب الوضوء على المستحاضة، وقالوا أيضا لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء وأثناءه وبعده، فإن كان يوجب الوضوء في وقت ما فإنه يوجبه في جميع الأوقات وإلا فلا. قالوا أيضا من به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه، وإذا كان كذلك كانت طهارته استحبابا لا وجوبا. وهناك تعليلات أخرى، ولعل الأحوط أو الأقرب والله أعلم هو القول الأول، أنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي به ما شاء من الفرائض والنفل ما لم يخرج الوقت. مسألة أخرى، نص الحنفية والمالكية على أن من شرط الوضوء القدرة على استعمال الماء، ومعلوم أن القدرة على الفعل ليست شرطا خاصا بالوضوء، بل إن جميع التكاليف لا تجب إلا بالقدرة على فعلها، فمن عجز عن أداء شيء فإن كان له بدل وجب البدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه حتى يقدر على فعله، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. مسألة أخرى، هل يشترط أن يكون الماء مباحا
الصحيح أنه لا يشترط، فلو توضأ بماء محرم كالمغصوب والمسروق أثم وارتفع حدثه وخبثه، يعني صح وضوءه، ارتفع حدثه وخبثه، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، لأن التحريم إنما هو راجع إلى أمر خارج عن الوضوء وهو الغصب أو السرقة، فالتحريم والصحة غير متلازمين. هذا القول الأول وهو الصحيح. وقيل لا تصح الطهارة به، أي بالمغصوب أو المسروق، ويرتفع به الخبث أي النجاسة، لكن لا يرتفع الحدث، واختار هذا بعض الحنابلة. وقيل لا يرتفع به الحدث ولعلي أقف هنا. ونكمل في الدرس القادم، ونبتدئ بإذن الله تعالى بالإجابة على الأسئلة أو على شيء منها في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم زدنا علما وفقها يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للثاني عشر من شهر شوال، من شهر شوال لعام 37 و400 للهجرة. نسأل الله العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. وقفنا في الدرس الماضي على باب الوضوء، وذكرت لكم مقدمة عن فضل الوضوء ومواطن يشرع فيها الوضوء. ونكمل ما قد بدأناه ونذكر ما ذكره المصنف هنا رحمه الله أي في باب الوضوء، حيث قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة، ثم غسل رجليه مع كعبيه، وله المسح على الكفين. ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. الوضوء، انتهى كلامه رحمه الله. الوضوء لغة من الوضاءة، وهي النظافة والنظارة والحسن. والوضوء بالضم فعل الوضوء أو الفعل، وبالفتح هو الماء الذي يتطهر به أو يتوضأ به. وذهب جماعة إلى أنه بالفتح فيهما، والوضوء اصطلاحا هو التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، وهذا من باب التغليب، فإن الرأس يمسح. والمراد استعمال الماء على أعضاء الوضوء الأربعة، وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين، ليرفع به ما يمنع الصلاة ونحوه. وسمي الوضوء بذلك لتحسينه فاعله في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا بإزالة الأوساخ والأقدار، وفي الآخرة بالنور الذي يحصل منه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والحديث في الصحيحين. وفي هذا الحديث فائدة، وهي أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، تميزهم عن سائر الأمم عند ورود الحوض يوم القيامة، وبها يعرفون من بين سائر الأمم. والوضوء من أعظم شروط الصلاة، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وهو في الصحيحين. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تقبل صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم. وقد دل على مشروعية الوضوء الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن السنة الحديثين السابقين، حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. وقد حكى الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، حيث قال: أجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها سبيلا. وقال في كتابه الأوسط: اتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها.
وإذا لم يستطع صلى على حاله. وكذلك حكى الإجماع النووي رحمه الله في كتابه المجموع حيث قال: الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور. ولا تصح صلاة بغير طهور إما بالماء أو بالتيمم بشرطه. وقال أيضا: أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، ويجب إعادتها بالإجماع سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله. انتهى كلامه رحمه الله. ويجب الوضوء للصلاة فرضها ونفلها بالاتفاق، بل هو شرط في صحتها. ويجب للطواف عند الجمهور. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، في المشهور عن أحمد هو قول مالك والشافعي، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وهل يجب الوضوء لمس المصحف؟ قولان للعلماء. القول الأول وهو الراجح قول الجمهور أنه لا يجوز مسه من غير وضوء، وبه قال جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود سعد بن أبي وقاص وابن عمر وسلمان رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم لهم مخالف، وكذلك هو قول كثير من التابعين كعطاء والزهري والحسن البصري وطاووس وسالم بن عبد الله والنخعي وكذا الفقهاء السبعة رحم الله الجميع، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. قال في المغني: ولا نعلم لهم مخالفا إلا داود، يعني داود الظاهري. واستدلوا بعموم قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، واللفظ هنا عام في الطهارة من الحدثين. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاستدلال بهذه الآية على أن المصحف لا يمسه المحدث من باب التنبيه والإشارة، فإذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن. مالك مرسلا، والنسائي موصولا، ورواه غيرهما أيضا في ضمن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وهو حديث مقبول له طرق، وقد أثنى عليه العلماء كالإمام أحمد بن حنبل والبغوي وابن عبد البر وغيرهم رحمهم الله. وذكر يعقوب بن سفيان أن الصحابة والتابعين يرجعون إليه، استنجاء للوضوء، ولا يلزم الاستنجاء للوضوء، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وقال الحافظ
والوضوء فرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة. قال المصنف رحمه الله: يجب على كل مكلف. والمكلف هو العاقل البالغ، وهذان شرطان من شروط صحة العبادة ومن الوضوء وهذان شرطان لصحة الوضوء. ولعلي أشير هنا إلى هذه الشروط، وقبل أن أذكر هذه الشروط أذكر تعريف الشرط. والشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي أن المشروط كالوضوء والصلاة مثلا لا يتحقق إلا بوجود الشرط، وليس الشرط جزءا من المشروط بل هو خارج عنه. وللوضوء شروط صحة، وهي ما يتوقف عليه صحة الوضوء، كالإسلام وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. وله شروط وجوب، وهي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة، وإذا عدمت لم تصح كدخول الوقت. وله شروط وجوب وصحة معا كالعقل وانقطاع ما ينافي الوضوء أو الخلو من دم الحيض والنفاس. والشرط الأول من شروط الوضوء، وهو شرط في جميع العبادات، أقول الشرط الأول هو الإسلام، وهو شرط صحة لجميع العبادات، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وقول للحنفية لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. واستدلوا أيضا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين: إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. الحديث فذكر هنا أولا الإسلام أو الإيمان، ثم ذكر بعد ذلك الصلاة والزكاة، وأخبر أن بقية الواجبات كالصلاة والزكاة لا تلزم إلا بعد الإسلام. الشرط الثاني العقل، فلا يصح الوضوء من المجنون ولا يجب عليه لأن القلم مرفوع عنه، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. أخرجه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة، وصحح الحديث الألباني، وذكر أن له طرقا وشواهد. الشرط الثالث البلوغ، فلا يجب على الصبي للحديث السابق، ولكن يصح من المميز. لا يجب على الصبي لحديث رفع القلم عن ثلاثة،
وفيه وعن الصغير حتى يكبر، لكن يصح من المميز، والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس. هذا قول. وهناك قول آخر، وهو أن المميز من بلغ 7 سنين. وفي الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وأخرجه الترمذي بلفظ: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين. وقال: حديث حسن. ثم قال: وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. والحديث قال عنه الألباني: حسن صحيح. وأما كون العقل والتمييز شرط لصحة الوضوء، لأن من شروط الوضوء كما سيأتي النية، وهما ليس لهما نية صحيحة، يعني المجنون وغير المميز ليس لهما نية صحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفسير الكبير: الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده، فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع، لا يصح منه إيمان ولا كفر ولا عقد من العقود ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين. الشرط الرابع: النية، وهي شرط لصحة الوضوء عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، خلافا للحنفية، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. والمعنى: فاغسلوا وجوهكم للصلاة، وهذا فيه معنى النية. ولعموم حديث: إنما الأعمال بالنيات، المتفق عليه. والنية محلها القلب، لا يشرع التلفظ بها، وهذا مذهب المالكية وقول للحنفية، وهو المنصوص عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع، وعليه فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية حرسها الله، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم التلفظ بالنية. الشرط الخامس: ارتفاع أو انقطاع دم الحيض والنفاس، وهذا باتفاق الأئمة 4 رحمهم الله، وهو شرط وجوب وصحة عند الجمهور. الشرط السادس: طهورية الماء، فلا يصح أو لا تصح الطهارة بغير الماء الطهور، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، ورواية عن أبي حنيفة، عن الإمام أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف، واختاره الطحاوي رحم الله الجميع، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمر بالانتقال إلى التراب عند عدم الماء، فمن توضأ بالنبيذ لم يصح وضوءه لأنه ترك المأمور به، والمأمور به في الآية التيمم. ولحديث أيضا، واستدلوا بحديث: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أخرجه البخاري ومسلم. فلو كانت تجزئ الطهارة بغير الماء لأرشد إليه صلى الله عليه وسلم.
صوت واضح. هل الصوت واضح الآن؟ إذا نكمل. الشرط السادس طهورية الماء، فلا يصح بغيره، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو رواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف، واختاره الطحاوي رحم الله الجميع لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمر الله بالانتقال إلى التراب عند عدم الماء، فمن توضأ بالنبيذ لم يصح وضوءه لأنه ترك المأمور به. ومن الأدلة حديث: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أخرجه البخاري ومسلم. فلو كان يجزئ غير الماء والتراب لأرشد إليه صلى الله عليه وسلم. الشرط السابع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء كالشمع والشحم والعجين والطين ومواد الطلاء وما يسمى بالمناكير الذي تضعه النساء على أظفارهن، وكذلك الأظافر الصناعية ونحو ذلك مما يمنع وصول الماء لأعضاء الوضوء. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لأن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء الوجه واليدين والرجلين، أمر بغسلها وهي مكشوفة، فإذا كان على العضو المغسول ما يمنع وصول الماء لم يتحقق امتثال الأمر في الآية. وكذلك الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية تدل على وجوب استيعاب الماء لجميع المحل الواجب استعمال الماء فيه، تدل على وجوب استيعاب الماء لجميع المحل الواجب استعماله فيه، فيجب لذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو. والقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واختلف الفقهاء رحمهم الله في الوسخ الذي يكون على الظفر ويمنع وصول الماء، فقيل يجب إزالته، وقيل يعفى عنه، وقيل إن كان يسيرا عفي عنه، وإن كان كثيرا فاحشا وجب إزالته، والأحوط إزالته والله تعالى أعلم. الشرط الثامن قيام الحدث، أي وجود الحدث، وهو شرط وجوب، فمن لم يكن محدثا لم يجب عليه الوضوء، لحديث عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت، أي عمرو بن عامر يقول لأنس رضي الله عنه، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، أخرجه البخاري. ولحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. أخرجه مسلم وغير هذين الحديثين. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: من توضأ لصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة أخرى، فهذا قول عامة السلف والخلف، والخلاف في ذلك شاذ. وقد أنكر الإمام أحمد أن يكون في هذه المسألة نزاع، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة: اختلف الفقهاء في اشتراط الوقت لمن حدثه دائم، كمن به سلس البول والمستحاضة، ومن به سلس ريح أو استطلاق ريح، هل تصح طهارته قبل دخول الوقت أم لا؟ فالجمهور رحمهم الله يشترطون دخول الوقت في صحة طهارة من به حدث دائم، فلو تطهر قبل الوقت لم تصح طهارته. وذهب المالكية والظاهرية إلى عدم اشتراط دخول الوقت، ولا أيضا أنه يتوضأ لكل صلاة، أي ولا يشترط أن يتوضأ لكل صلاة. وبهذا قال بعض السلف، وهو اختيار الشوكاني وابن عثيمين رحم الله الجميع. وهنا سؤال: متى يتوضأ من به حدث دائم؟ في المسألة، والجواب على ذلك أن في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي به ما شاء من الفرض والنفل ما لم يخرج الوقت، وقال به الحنفية، وهو قول للمالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، ورجح هذا القول شيخ الإسلام، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. واستدلوا بحديث عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. زاد البخاري رحمه الله قال: وقال أبي: من الحديث قوله لكل صلاة، أي لوقت كل صلاة، هذا القول الأول. أما القول الثاني فهو أنه، أي من به حدث دائم، يتوضأ لصلاة كل فريضة، ولا يجوز له أن يجمع بوضوء واحد بين فرضين، وله أن يصلي من النوافل ما شاء. وبه قال الشافعية، ورواية عند الحنابلة. واستدلوا بالحديث السابق حديث عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وحملوا الأمر فيه بالوضوء لكل صلاة بالفريضة دون النافلة، وقالوا بأنها طهارة ضرورة، فلم يجز أن يجمع بها بين فرضين قياسا على أداء الفريضتين في وقتين. والقول الثالث أنه يستحب له الوضوء لكل صلاة ولا يجب، ولا يعد حدثه الدائم ناقضا للوضوء، وهذا هو المشهور عند المالكية. وأدلة هؤلاء أنه لم يثبت ما يدل على وجوب الوضوء على المستحاضة، وقالوا أيضا لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء وأثناءه وبعده، فإن كان يوجب الوضوء في وقت ما فإنه يوجبه في جميع الأوقات وإلا فلا. وقالوا أيضا من به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه، وإذا كان كذلك كانت طهارته استحبابا لا وجوبا. وهناك تعليلات أخرى، ولعل الأحوط أو الأقرب والله أعلم هو القول الأول أنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي به ما شاء من الفرائض والنفل ما لم يخرج الوقت. مسألة أخرى، نص الحنفية والمالكية على أن من شرط الوضوء القدرة على استعمال الماء، ومعلوم أن القدرة على الفعل ليست شرطا خاصا بالوضوء، بل إن جميع التكاليف لا تجب إلا بالقدرة على فعلها، فمن عجز عن أداء شيء فإن كان له بدل وجب البدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه حتى يقدر على فعله، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. مسألة أخرى، هل يشترط أن يكون الماء مباحا؟ الصحيح أنه لا يشترط، فلو توضأ بماء محرم كالمغصوب والمسروق أثم وارتفع حدثه وخبثه، يعني صح وضوءه، ارتفع حدثه وخبثه، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، لأن التحريم إنما هو راجع إلى أمر خارج عن الوضوء وهو الغصب أو السرقة، فالتحريم والصحة غير متلازمين. هذا القول الأول وهو الصحيح. وقيل لا تصح الطهارة به، أي بالمغصوب أو المسروق، ويرتفع به الخبث أي النجاسة، لكن لا يرتفع الحدث، واختار هذا بعض الحنابلة. وقيل لا يرتفع به الحدث ولعلي أقف هنا ونكمل في الدرس القادم ونبتدئ بإذن الله تعالى بالإجابة على الأسئلة أو على شيء منها في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم زدنا علما وفقها يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.